استشار الخبير من استشار الخبير. حياتنا كل يوم تلقي سؤالا كبيرا يا حائر. مشاهدي قناة دليل الفضائية في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير، وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة متجددة من برنامجكم ما خاب من استشار. نحن عودناكم في هذا البرنامج على أننا نتناول دائما القضايا الحساسة التي يعاني منها مجتمعنا، واليوم معاشر المشاهدين سنتكلم عن ظاهرة باتت طافية على السطح، وليست ستطفو بل باتت طافية على السطح. لا يمر يوم إلا ونحن نسمع أو نقرأ أو نشاهد عن هذه الظاهرة من خلال ما نشاهد من خلال الجرائد أو من خلال صفحات النت، أو ربما نسمع من خلال جيراننا أو أصدقائنا عن هذه الظاهرة ووجود هذه الظاهرة. هذه الظاهرة أيها الإخوة هي ظاهرة العنف الأسري، وأقصد به بل سنتناول اليوم كما عودناكم هذا العنف الأسري من وجهة نظر نفسية، لأننا بين يدي متخصص في علم النفس سيغوص بنا في هذه الظاهرة وعن أسبابها وكيف نشأت هذه الظاهرة في مجتمعاتنا. وكما عودناكم سنتناول في هذه الحلقة هذا الموضوع من خلال المحاور التالية: ما الذي يجعل بعض الناس يكون أكثر عنفا من غيره عندما يتعامل مع زوجته وأطفاله وربما إن كان معلما مع طلابه؟ لماذا ترتفع الأصوات عند بعض الناس أحيانا عند النقاش أو الحوار؟ هل نحن معاشر الإخوة أكثر من غيرنا من أبناء الثقافات الأخرى استخداما للعنف مع النساء والأطفال؟ كثير من المعلمين للأسف الشديد، شريحة كبيرة من المعلمين والآباء يستخدمون العنف الجسدي مع من يربون. ما هو المبرر لاستخدام هذا العنف؟ كل هذه المحاور وغيرها سنتناولها في هذه الحلقة التي هي بعنوان التفسير النفسي للعنف ضد الأطفال والنساء. سنتناوله كما قلت لكم مع أستاذنا القدير والمربي الدكتور ميسر طاهر الذي باسمكم جميعا أرحب به، فأهلا وسهلا بك دكتور.
حياك الله.
كما يسرني تواصلكم معنا على هاتف البرنامج الذي سيظهر لكم تباعا على الشاشة، وكذلك على الرسائل النصية وإيميل البرنامج. أسعد بكم وبآرائكم ومداخلاتكم، أكرر الترحيب بكم، وأيضا أكرر الترحيب بك دكتور. هي ظاهرة كما قلت أنا من خلال بحث اليوم، بس البحث السريع وجدت ظاهرة بالفعل طافية، يعني ما يمضي يوم أو إلا وترى في الجرائد أو تسمع في النت وجود نوع من العنف الأسري ضد النساء ضد الأطفال ضد الطلاب، بل حتى صار ضد المعلمين ضد الأزواج. هي ظاهرة دكتور، لماذا كانت هذه الظاهرة ولماذا نشأت؟ خليني أبدأ بهذا السؤال.
الحقيقة يعني أنت استخدمت الآن مصطلح مخيف على الصعيد على الصعيد الإحصائي. لما نقول عن أمر ما أنه ظاهرة معناه إحنا نتكلم على نسبة مرتفعة في كرقم، نسبة مرتفعة من الناس الذين يمارسون هذا العنف. والحقيقة العنف ليس شرطا أن يكون عنفا جسديا، العنف ممكن يكون جسدي وممكن يكون نفسي. في الأسبوع قبل الماضي كنت في الرياض في ملتقى برنامج الأمان الأسري، والبرنامج نشأ منذ عدة سنوات في المملكة، كانت رأسه الله يرحمها الأميرة سيطة بنت عبد العزيز ونائبتها الأميرة عادلة بنت عبد الله، ويعنى بصورة خاصة في هذا الجانب بالذات اللي هو جانب العنف الأسري تحديدا. وبدل أن يستخدم المصطلح السلبي استخدم المصطلح الإيجابي اللي هو هدف البرنامج اللي يسعى إليه، وهو الوصول إلى درجة عالية من الأمن والأمان الأسري. بالتالي فيه قضايا كثيرة أثيرت حول هذا الموضوع، وكان لي في ذلك اللقاء تعليق بسيط وهو أن العنف البدني على الرغم من أنه نتصور أنه هو أكثر إيلاما وأكثر إزعاجا من العنف النفسي، إلا أن الحقيقة العنف النفسي يبدو لي لا يقل أذى إن لم يتفوق في كثير من الأحيان على العنف البدني. السبب في مثل عند العوام يقول لك علقة تفوت والواحد ما يموت، يعني العلقة تصير بلا شك
وتمشي،
لكن أحيانا كلمة قد يقولها الأب أو تقولها الأم أو يقولها الزوج أو تقولها الزوجة يعني بحق الأطراف الأخرى لا تمحى. و بالأمس أنا عائد من البحرين، كان عندنا مؤتمر عن الحوار والتفاهم
مفتوح
موجه موجه تحديدا للشباب، الحوار والتفاهم بين جيل الشباب الحالي اللي نتمنى أن يكون في المستقبل بعد أن ينضج ويكبر خير من جيلنا فيما يتعلق بموضوع الحوار. إذا أذنت لي أنا يعني سأبدأ اليوم بما بدأت به في المؤتمر، وكان عبارة عن يعني مقتطف بسيط من مقال نشر، احنا اليوم السبت نشر اول من امس في جريدة عكاظ، وكان هذا المقال عن الكلمة، ولكن الكلمة تم تناولها هذه المرة ليس من زاوية الكلام التقليدي بقدر ما كانت من زاوية الأفكار العلمية اللي تم اكتشافها فيما يتعلق بالكلمة، وكنت سميت المقال بعنوان ذبذبات الكلمة الطيبة.
يا سلام.
إذا أذنت لي هي بضعة أسطر سأقرأها، لأنه هي عبارة عن كشف من الناحية العلمية، ولكنها من الناحية القرآنية أقدر أقول أنها نوع من إحقاق ما هو مثبت، أو من إثبات ما هو مثبت إذا جاز التعبير. قلت: لا يزال العلماء يوما بعد يوم يقدمون للبشرية نتائج أبحاثهم التي توسع من دائرة معرفتنا بأنفسنا وبما يحيط بنا، إضافة إلى أنها تؤكد لنا أن ما نجهله أكثر بكثير مما نعلمه. فقد اكتشف الباحثون في جامعة مانشستر في بريطانيا أن للبشر، هذه نقطة أتمنى على الأخوة والأخوات المشاهدين حطوا تحتها خط، أن للبشر كتلة من البلورات المغناطيسية أمام الغدة الصنوبرية في الدماغ، وظيفتها إصدار ترددات متناغمة مع المجال المغناطيسي للأرض.
سبحان الله،
غدة صغيرة جدا. إذا الغدة الصنوبرية هي أساسا يعني بحجم أصغر من حجم حبة الصنوبر، فهذه أصغر منها بكثير، فهي باستمرار تصدر ذبذبات. المهمة حقت هذه الذبذبات أني تجعلني وتجعلك متناغمين مع المجال المغناطيسي الذي يصدر عنه أيضا ذبذبات، وهذا المجال المغناطيسي ثبت الآن علميا بأنه هو الذي يتحكم بالدرجة الأولى بهجرة الطيور والأسماك. أنت عارف الطيور المهاجرة، على سبيل المثال اللقلق أو مالك الحزين أو طائر السنونو، هذه في منطقتنا العربية تهاجر في فصل الشتاء من جنوب تركيا إلى شمال أفريقيا، فهي تهاجر يعني أعداد كبيرة جدا منها مو فوق البر وإنما فوق البحر، وبالتالي البحر عبارة عن مساحة ضخمة جدا من الماء،
وما فيها ولا علامة،
ما فيها ولا علامة. ثبت الآن أن هجرة الطيور اللي يعين عليها هذا المجال المغناطيسي، وهي عندها مثل هذه البلورات التي تصدر مثل هذه الذبذبات بآلية معينة العلماء أدرى منا بها، تساعدها على أنه تنتقل في الشتاء إلى شمال أفريقيا حيث الجو أدفأ، ثم تعود في بداية الصيف إلى جنوب تركيا. الأسماك تهاجر أحيانا آلاف الكيلومترات، يعني سمك السلمون على سبيل المثال ينتقل من أعالي النيل إلى مصبه في البحر الأبيض المتوسط، ثم يأخذ يسار متجه غربا إلى أن يسير بمحاذاة الشاطئ مصر وليبيا وتونس والجزائر والمغرب، ثم ينتقل إلى المحيط الأطلسي حيث يحدث التزاوج هناك.
سبحان الله.
هذه الرحلة اللي هي بآلاف الكيلومترات، من الذي يعين هذه الكائنات البكماء على هذه الحركة الدقيقة جدا؟ ثبت أن للمجال المغناطيسي للأرض دور كبير جدا فيها. قلت: وحين يضطرب هذا المجال بفعل عواصف يؤثر فينا فنصاب بالانزعاج والاضطراب نتيجة عدم قدرة البعض منا على التوافق مع هذا التغير. هذه نقطة. النقطة الثانية: اكتشفوا الباحثين في ناسا بأن علماء الفضاء بعد ما يرجعوا من رحلتهم يفضلوا فترة من الزمن مضطربين مشوشين، فعرفوا أن هذا ناتج عن عدم وجود المجال المغناطيسي للأرض في المركبة، فزودوا المركبات بجهاز يطلق مثل هذا أو يكون مثل هذا المجال بحيث يعيشوا على سطح المركبة كما لو كانوا عايشين على سطح الأرض،
وبالتالي
فصاروا يعودوا إلى الأرض وهم أكثر اتزانا وأكثر هدوءا. النقطة الأخرى النقطة الأخرى المهمة جدا أن هناك عالم ياباني أراد أن يعرف هل للكلمات ذبذبات معينة وهل لنوع الكلمة علاقة بالذبذبات التي تصدر عنها، فراح جايب كمية كبيرة من الزجاجات الفارغة ملأها بالماء وبعدين جاب ملصقات أو استيكرات وكتب على نصها كلمات بذيئة وعلى النصف الآخر كلمات جميلة، وراح ملصقها بهذه الزجاجات ووضع كل الزجاجات في فريزر فتجمد الماء. بعد ذلك صار يأخذ قارورة قارورة يأخذ منها شوية من البلورات المتجمدة ويفحصها بالمجهر، فوجد أن الزجاجات التي ألصقت عليها كلمات سيئة تكونت فيها بلورات بشعة المنظر، في حين أن الزجاجات التي ألصقت عليها كلمات جميلة تشكلت فيها بلورات في غاية الجمال.
سبحان الله.
لهذا بعد ما قرأت نتائج هذا البحث قلت يعني سبحان الله، كل يوم يقرأ الإنسان في أقوال المصطفى وأقوال رب العالمين قراءات جديدة، وكأنه كل ما زادت أبجدياتنا المعرفية كل ما استطعنا أن نقرأ ما يقوله الله وما قاله المصطفى عليه الصلاة والسلام قراءة جديدة،
ونشاهد إعجاز هذا القرآن.
نعم. يوم اللي يقول المصطفى عليه الصلاة والسلام قل خيرا أو اسمت، يعني إحنا في الحياة اليومية لو سمعنا بيت من الشعر جميل، أذكر بيت أنا بالنسبة لي من الأبيات اللي يعني دائما أتغنى بها باعتبارها تمثل فلسفة حياتي، محمد إقبال يقول لحظة يا صاحبي إن تغفلي ألف ميل زاد بعد المنزل.
يا سلام.
بيت من الشعر ممكن هذا الكلام الجميل يخليك تكرر
كلما قلته
أحدث شيء في نفسك. إذن الكلمة لها ذبذبة، الكلمات لها ذبذبات، ذبذبات إما أن تدخل عبر آذاننا إلى أدمغتنا وإلى نفوسنا فتحدث فيها مشاعر جميلة أو تثير المشاعر السارة والجميلة، وربما تكون بالعكس مصدر لإثارة الكثير من المشاعر السيئة. فكل هذا الكلام أنا أقوله حتى أعود مرة أخرى من حيث انطلقت إلى أن العنف ليس جسديا، وإنما العنف قد يكون نفسيا، ومساحة العنف النفسي هائلة، وإحنا ببعض الدراسات على الأقل تقول أن الإنسان يتعرض بالمتوسط في حياته إلى أكثر من 16 ألف كلمة سيئة
في
عمر ثقافتنا. إلى أكثر من الآن، أنا أحيانا كنت في بعض الدورات يقدمها وهي بعنوان مهارات التعبير عن الذات، أتحدث عن موضوع الكلمة وأن الكلمة مخلوق وتأثيرها وكذا، بعدين أبدأ تمرين مع المتدربين أقول لهم الآن إحنا نبغى من كل واحد منكم يقول كلمة طيبة، يفرضوا أن زوجتك أمامك أو ابنك أمامك وتبغى تقول له كلمة طيبة، هي يبدأوا طبعا يا حبيبي يا حلو يا عيوني يا مش عارف إيه، لم أصل في معظم المجموعات لأكثر من 30 كلمة.
هذا المخزون أقصى مخزون،
ثم بعد ذلك يقف حمار الشيخ في العقبة ما عاد تنتهي. فهل يعقل أن هذه اللغة التي نزل بها القرآن لا يملك الناطقين بها مثل يعني هذا إلا هذا الكم الضئيل الهزيل من الكلمات الطيبة؟
كأنك تشير أن استخدامنا للألفاظ الأخرى أكثر بكثير، وبالتالي حفظنا لها أكثر
بكثير. يعني أنا ما أنسى،
يعني لو سألت السؤال أنه عبروا لي بعض الألفاظ تتوقع أنه يكون أكثر
البذيئة طبعا أكثر بكثير، أكثر بكثير جدا، يعني
كل أنواع الحيوانات
بالضبط
وانت ماشي
بالضبط. أقلها زمن تفضلت أحد الشباب بعمر حوالي 27 سنة يقول أنا لا أذكر في حياتي أنه أبويا ناداني باسمي، قلت أجل بيش نادي؟ قال بكل أسماء الحيوانات. فتخيل
هذا كون مخزون عنده هو أيضا.
أيوة.
ولما تقول عبر بالعبارات الحلوة
إيش يقول الآن تجيني حالات لسيدات زوجات فعلا القضية ما هي مزاح منهم ولا هي نوع من العبط، تقول لك أنا بطلق يا بنتي ليه؟ سيء بخيل إطلاقا، لكني هي متزوج 20 سنة 23 سنة 18 سنة يا دكتور ما سمعت منه كلمة طيبة. تجي للرجل يعبر بكل أشكال الصدق عن أنه محب لها، لكنه لسان بعضهم يشهد الله يقول والله ما أعرف. يعني تخيل لما إحنا ننشأ وإحنا عندنا عجز في أن نقول الكلمة الطيبة. طب خلي يغضب، شوف السيل اللي يخرج من فمه من الكلمات البذيئة. فنحن هنا إذن أمام قاعدة نفسية خطيرة يعني تتطلب منا جميعا أن نقف عندها. هذه القاعدة تقول حينما يعجز العقل يتحدث الجسد.
عيدها.
حينما يعجز العقل يتحدث الجسد.
كيف يعني؟
اللسان جزء من الجسد، اليد جزء من الجسد، عضلات الوجه جزء من الجسد،
نظرات العين،
نظرات العين جزء من الجسد. إيش يعني حينما يعجز العقل؟ أنا وياك الآن نتحاور، أنا الآن أنت بتسألني يعني إيش المبرر النفسي أو ما هي الأصول النفسية لمثل هذا العنف، سواء كان جسديا أو لفظيا أو معنويا إلى آخره. أقول أول سبب لهذا العنف إنه القاعدة القائلة حينما يعجز العقل يتحدث الجسد، بمعنى أننا يبدو علينا كأبناء ثقافة، ومعنا أبناء ثقافات الأخرى بصفة عامة، ما تنطبق على كل البشر، يوم اللي عقولنا تعجز عن إيصال الفكرة للآخر وإقناع الآخر بها، لابد أن
يستخدم الجسد عشان يوصل الفكرة أو
إيش اللي يحصل
أو يغطي العجز.
تماما أحسن، هو 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 زي ما تقول فعلا غطاء لهذا العجز. يبدأ صوتي يرتفع. تخيل أنت، لاحظ الحوارات والنقاشات اللي تصير بين الآباء وأبناءهم بالضبط، وزوجاتهم وطلابهم وطالباتهم. أول ما يبدأ الواحد يحس أنه مو قادر يقنع الآخر، تبدأ طبقة الصوت ترتفع
أو اليد تتحرك.
لا، قبل اليد. بعدين إذا طبقة الصوت الحمش كده القوي اللي هز ما نفع، يبدأ يتلفظ بألفاظ ما هي جيدة. ولو رجعت للحوار الفرعوني مع موسى لوجدت هذه الخصائص كلها فيه. اتهام، ايش انت ما تفهم انت، هذه اول كلمه نقولها. او بعد ذلك بعيد عنك، انت غبي، انت. نبدا نتلفظ بالفاظ شو تسوي، تجرح، تذبح اللي امامنا. فارتفاع طبقه الصوت ثم الكلام البذيء، وكما تفضلت اذا لا هذا نفع ولا هذا نفع،
شغل اليد.
اليد إما مباشرة أو بطريقة غير مباشرة. قال لي وحكينا في حلقة ماضية إحنا على ذلك، الأب اللي كان يضرب أولاده بإيش؟ بسلك البواجي. يعني البهيمة اللي أحيانا كثيرة تنقل عليها متاعك وإلى آخره، زي الحمار ولا الحمار والبغال، ما يعني ما يطاوعك نفسك وتتألم لو رأيت أحد يضربها بهذه الأسلاك. مع ذلك في آباء يضربون. فهنا أول ما يظهر العنف لفظيا أو جسديا، فلازم تكون على يقين، سواء أنا إذا كنت أمارسه أو غير يمارسه، أن هذه أول علامة على أن العقل قد تعطل. النقطة الثانية اللي هي تؤكد هذا الأمر، أنه يوم اللي أنا أملك وسيلة للإقناع ما أحتاجني أرفع صوتي، ولا أحتاجني أنا أشتم، ولا أحتاجني أنا أضرب، لأنه اللي أمامي أنا أتكلم معه بهدوء وباحترام وبتقدير له، وبالتالي إذا الحجج اللي عندي منطقية ومعقولة سيقتنع. الأمر الثالث، أنا أتصور من بين الأسباب المؤدية إلى انتشار العنف إلى الحد اللي كما تفضلت صار يدفع الكثيرين منا أن يسموها ظاهرة، مفهوم التملك.
كيف يعني
مفهوم التملك؟ الزوج حتى في المصطلحات الدارجة، بدل ما نسمي العقد بين رجل وامرأة عقد قران، بمعنى أنه في اقتران وفي قدر كبير من المساواة والقرب، نسميه ملكة. ملكة ومملك، يعني أنا ما أعرف في الأصل من فين جاء هذا المصطلح، علب الملكة والمملك، واليوم ملكة فلانة. إيش يعني ملكة وإيش يعني مملك؟ من قال أن
كانك تغوص في دلالات الكلمة هذه؟
أنا هذا اللي أبغى أوصل له، إنه في عندنا في تراثنا الفكري والشعبي الموروث، ما أعرف متى بدأ، لأنه هذا يحتاج إلى غوص تاريخي
والاستقراء أصلاً.
بالضبط. ومن فين جاتنا الكلمة أساساً؟ هل هي ترجمة لكلمة في لغات أخرى في المنطقة المحيطة بنا أم لا؟ أيضاً أنا ما أعرف، ما أستطيع أن أدعي. ولكن الملاحظ أن الزوج يتصور أن هذه الزوجة صارت ملكه، مع أنه في الشرع يعني المرأة اللي هي ملك اليمين غير المرأة غير الزوجة.
نعم،
في اختلاف هائل جدا بالمفهومين.
تختلف الفقهاء تخدم في بيتها ولا ما تخدم، وأنه هذا العقد اللي انت عطيتها والمهر مقابل إيش؟
يعني المقصود بهذا أنا عايز ما أبغى نقف كثير عن جزء, بس أنا أبغى ألقي شيء
دلالة الكلمة بالضبط. بعض الكلمات عندنا
فنحن ما نملك زوجاتنا وزوجاتنا ما يملكونا, بل إنه إحنا لا نملك حتى أولادنا. ابني أنا ما أملكه ولا أملك بنتي. يعني إذا كان المال مال الله والعيال عيال الله, إذا أنا ذاتي لا أملكها بدليل إنه يوم اللي أقوم أو أقدم على قتل نفسي يحاسبني ربي عز وجل. مين اللي أعطاك الحق عشان تتصرف فيما لا تملك؟ أنت لا تملك نفسك, هذه النفس ملك لله عز وجل, فكيف تقتلها؟ لذلك المرأة الصحابية ما يحضرني اسمها الآن اللي توفي ولدها وكان زوجها يعني ما هو موجود,
أظني طلحة
أحسن, ولما جاءت تقدم له التمهيد في الخبر إيش قالت له؟ طرحت عليه سؤال إنه لو كان واحد تارك عندك يعني
أخذ عارية وجاء أخذها,
نعم, وجاء يطلبها وأخذها, هل تغضب منه أو تنزعج منه أو تزعل؟ فقال لا أبدا.
هذا حوار وإقناع عقلي جميل.
بعدها الجملة الثانية إنه ربي عز وجل يعني افتكر فلان وأخذ الأمان.
هذا الولد
هذا أمانة عندنا, فربي أخذ هذه الأمانة. هذه المفاهيم مفاهيم ملكية الزوجة ملكية الابن, هذا تراث نفسي موجود في الأعماق قلما أحدنا يقف عنده ويناقشه ويحاول قدر الإمكان يلقي عليه الظلال. أنا أتصور أنه لو أنا وإنت في الصباح نزلنا من بيتنا عشان نجد سيارة كل واحد مننا عليها شربة ولا عليها رز ولا عليها لبن حنضايق.
صحيح.
هذه ممتلكاتنا. مين هذا اللي سولت له نفسه أن يفعل بممتلكاتي هذا الأمر؟ هذا بالضبط بهذه النفسية نحن نتعامل مع بناء مع أولادنا ومع زوجاتنا, وهي باعتبارهم ملك لنا.
نسلبهم كل قدراتهم وأفكارهم
لازم ينصبوا في القالب الذي أريد. يا أخي لو كان ربنا عز وجل يريد البشر أن يكونوا صورة في الأصل من بعض, هل كان في لزوم لهذا الاختلاف؟ ما كان صنعنا عبارة عن قالب واحد وكلنا زي بعض؟ ليه ربنا جعلنا مختلفين؟
ولا يزالون مختلفين.
ولا يزالون وسنبقى, لأن هذه لا يزالون يعني تدل على الديمومة إلى قيام الساعة. إحنا لا, إحنا أبناء ثقافة صعب علي أني أنا أتعامل معك لو اختلفنا في شيء, صعب, مع أنه أجدادنا الأول كانوا يقولوا لا ينبغي أن يفسد الود الاختلاف للود قضية. هل إحنا في الحياة اليومية في بيوتنا مع أولادنا ومع زوجاتنا ومع طلابنا فعلا لا يفسد الاختلاف للود قضية, ولا احنا لازم نكون صور طبق الاصل؟
يا معي ضدي
بطريقه بوش. هذا المنطق انا اعتقد منطق الملكيه, ثم منطق مفهوم الاخر, وانه الاخر ده لا يحق له ان يكون ذو كيان مستقل, وانما ينبغي ان يكون ذو كيان مشابه لما اتمنى واريد. هذا ما هو صحيح.
وبالتالي هذا الطرف الاخر اللي نعتبره ملكي لما يخرج عن دائره ملكيتي أبادله بالعنف ويحصل العنف.
ولذلك لاحظ في بدايات نشوء الأمة المسلمة والدولة المسلمة لما جاء القبطي يشتكي لعمر بن الخطاب باعتبار أن ابن عمر بن العاص قد ضربه, فإيش كان الرد؟ أعطاه نفس الأداة للقبطي وقال له أضرب ابن الأكرم,
خذ حقك.
خذ حقك. السبب طبعا في بعدها عبارة لا تنسى, لأن هذه من عبارات التاريخ اللي لازم تنكتب بماء الذهب, متى استعبدتم الناس؟
قد ولدتهم أحرار.
احنا نولد أحرار من بطون أمهاتنا, فتأتي نظم التربية في البيت والمدرسة اللي تحولنا إلى صور طبق الأصل مما يريده آبائنا وأمهاتنا ومعلمينا ومعلماتنا. بالتالي
حتى مع من يعملون لدينا نسحب الخدم,
حتى الخدم حتى السائقين. ولذلك أنا أتصور أنه احترام حدود الآخر مفهوم داخل الأسرة وخارج الأسرة, هو عبارة عن مفهوم يحتاج إلى التطوير. يعني ثقافة التعامل مع الآخر, ثقافة الاختلاف في الرأي, ثقافة احترام وجهة نظرك, احترام معتقدك. يا أخي النبي عليه الصلاة والسلام كان بين ظهراني المسلمين في المجتمع الإسلامي الأول منافقين,
وكان في يهود
منافقين, سيبك من اليهود حين نجي لهم, كان في منافقين وهم أشد خطرا من اليهود ومن من من أعداء الأمة, وعارفينهم بالأسماء. وجاءوا صحابة كبار أجلاء يستأذنونه في أنه يعني يعطينا بس الإشارة لقطع أعناقهم لأنه مؤذين، يعطونا ما يريحنا ومن خلفنا يطعنوننا في ظهورنا. رفض رفض. إذا كان أقوال المعتدين على الذات الإلهية من الكفرة لا تزال محفوظة في كتاب الله إلى هذه اللحظة، وستبقى محفوظة إلى قيام الساعة
حتى تعطينا درس معين ودلالة معينة.
لا، ليس لهذا دلالة معينة ينبغي أن احنا نتعلم منها باعتبارنا نحن معاشر الأزواج والزوجات والآباء والأمهات والمعلمين والمربين والمربيات، لازم نتعلم من هذا. لكن المؤسف أن البون شاسع بين ما يريده الله عز وجل في قرآنه
وبين الجانب العملي
وبين ما يريده المصطفى عليه الصلاة والسلام في أقواله وأفعاله وبين ممارساتنا، المسافة جدا كبيرة. لذلك أنا أتصور أن هذه المفاهيم كلها مجتمعة تكمن وراء الخلل الذي سواء إحنا كنا يعني نعاني منه أو يعاني منه غيرنا من أبناء الثقافات الأخرى.
ليش العنف بالذات؟ ويمكن أنت أشرت له أثناء الحديث، لكن أريد فقط أؤكد عليه أنه الإنسان يصب دائما عنفه وجام غضبه على الأقربين إليه، زوجة،
سؤال جيد،
معلم على طالب، يمكن يقول عنفه مع صديقه المعلم، أنا يقول عنفي مع أخوي أو مع جاري، لكن مع هؤلاء يزيد العنف أكثر.
في تفسير أنا أميل إلى تصديقه، تفسير نفسي أميل إلى تصديقه في هذا الجانب، وهو أنه كل ما زادت اللحمة وزادت القربة كل ما زاد عشمي في الآخر، بمعنى طمعي في أن يكون مسامحا لي إذا أنا اتجاوزت الحد.
أحيانا الحد تتجاوزه بشيء مفضل
بالضبط،
فظيع جدا.
إضافة إلى الأسباب اللي ذكرناها، حنضيف الآن سبب آخر يعني إجابة على هذا السؤال، أنه العشم في ذوي القربة في أن يسامحونا أكبر، ولذلك نعطي أنفسنا الحق بأنه إحنا نتجاوز. بالمناسبة هذا ليس سببا عقليا، يعني أنا مو لأنه في ذهني بصورة واعية هذا السبب أقوم أنا بممارسة التجاوز، وإنما هذا سبب كامن في أعماقي. ولما يحصل خلاف بين
أظن سيتجاوزون عني في هذا الخلاف
بالضبط. وحتى أنت أنا وإنت برضو نقولها يعني خربت الدنيا، طيب سامحني أو سامحيني.
يعني أحيانا الزوج يضرب المرأة ضرب فظيع جدا، ولما يأتي الناس يصبحون معه في اليوم الثاني والثالث، والله أنا أحبها وأنا ما أقصد. طب هذا الضرب وهذا العنف وهذا الكسر العظم، ولا
يعني المؤسف أنه صور العنف في بعض الأحيان. أنا توي قبل ما أجي في بوليفيا خبر كده سريع مطلعينه لولد عمره 21 سنة، شاب عمره 21 سنة، سرق 3 دجاجات.
كويس، يعني جاب حاجة بسيطة
عند جيرانه، فحبسوا أبوه 2 شهر متتابعين في صندوق خشبي.
يبقى يكفر يبقى كفارة ولا شهرين؟
شهرين كاملين لهذا الشاب في قفص، لدرجة أنه في عنده كمية كبيرة من القوارير اللي يملأ بها بوله حتى ممنوع يخرج، يسوي له طاقة كده منها يتم إعطاءه الطعام. بعدين دريت الشرطة وجات وأخرجته
وحلوا المشكلة.
فالمشكلة ما تخصنا إحنا لوحدنا، مشكلة عالمية كما تعلم.
جميل، خلنا نقف عند عالمية ونخرج شوي الفاصل ونرجع إن شاء الله. فاصل أيها الأخوة المشاهدين، ثم نعود إليكم، فابقوا معنا.
كل يوم تلقي سؤالا كبيرا، يا حائر الرأي هذه دليل تهدي الأثيرا. حياتنا كل يوم تلقي سؤالا كبيرا، يا حائر الرأي هذه دليل تهدي الأثيرا. طاب في الناس يوما من استشار الخبيرا، طاب في الناس يوما من استشار الخبيرا.
أهلا وسهلا بكم مجددا بعد الفاصل، ولكل من انضم إلينا في هذه الساعة في برنامجكم ما خاب من استشار. لا زال الحديث موصولا عن التفسير النفسي للعنف الذي يحصل للأطفال والنساء، ونحن نتأسف الأسبوع الماضي قال لها أهم شيء أننا عيشناكم في الحب في 3 حلقات، واليوم اسمحوا لنا اليوم وربما إذا كان هناك حلقة أخرى أن نعيشكم قليلا مع العنف، إنما عيشناكم مع هذا العنف تعاطفا حقيقة مع ما يجد كثيرا من أطفالنا وكذلك نسائنا وحتى طلابنا في المدارس من هذا العنف، نريد أن نعيشهم ونشعرهم بأننا معهم، وأننا نريد إن شاء الله أن نحاول أن نعينهم وأن ننصرهم. أكرر الترحيب بكم كما أكرر الترحيب بالدكتور، فأهلا وسهلا بك دكتور.
الله يا أخي.
خليني أخوض معك في المحور الثاني، وهذه يعني للأسف من نعاني منها كثيرا. لماذا تجد أن بعض الناس مجلس حيان يكون مجلس هادي، ثم شوي كأنك وضعت فتيل فيه فارتفعت أصوات بعض الناس بصورة غير طبيعية، مع أنه كان في بداية الحوار، في بداية الجلسة كان حوار أو نقاش بسيط. ليش هذه موجودة وبكثرة؟ أنا شعرنا في مجالسنا وحتى في منتدياتنا. قبل يومين أتفرج في أحد القنوات في لقاء رياضي، جايبين مجموعة مشاهدين ومجموعة مشاهدين آخرين، هذا هؤلاء من فريق وهؤلاء من فريق، بداية النقاش كان نقاش بسيط، ثم بدأ التجريح كما قلت أنت، أنت أصلا ما تفهم، قال له أنت لا تفهم ما تفهم، وكان الهدف أننا نعطي حوار راقي شوي. لماذا نبدأ كذا ثم بعدين تبق القضية؟
يعني هي أول مؤشر من المؤشرات ينبغي أن نقف عنده، أنه هذه الأصوات المرتفعة هي تعبير عن عجز عقل المتحدث. رقم اثنين، احنا نشأنا في ثقافة كما قلنا، من ليس معي فهو ضدي. رقم ثلاثة، إذا أنا ما استطعت أني أقنع الآخر بوجهة نظري، فهناك احتمال أني أنا أشعر بالهزيمة. الحوارات، نعم، الحوارات عندنا ما هي حوارات الهدف منها الوصول للحق أو للحقيقة، هي كأنها حلبة مصارعة. المنتصر الذي يشعر بنشوة الانتصار هو من يهزم اللي أمامه. يوم اللي تكون الحوارات عبارة عن معارك لازم تطلع فيها هذه النتائج، لأنه أي معركة من المعارك لازم يكون فيها واحد منتصر وواحد منهزم. فحواراتنا ونقاشاتنا غالبا ما تأخذ هذا الطابع. يعني أندر من النادر أنك أنت تشوف لك اثنين أو مجموعة تتحاور وكل واحد يقدم وجهة نظره، وفي النهاية يعني أنا أبحث عن الحق ولا يهمني إذا كان الحق قيل على لساني ولا جرى على لساني ولا على جرى على لسان الأستاذ طلال أو أي أحد آخر.
الشافعي يتناقش مع واحد وبعدين كل واحد يأخذ من نفسه، هذا أخذ رأي هذا ولا أخذ رأي هذا.
هذا اللي يفترض، أنه يعني الحوار في أصله ينبغي أني أنا وإنت نخرج منه أنا استزدت واستفدت وأنت كذلك، لأني أنا الفكر اللي عندك أنا ما أعرفه، لكن الآن بعد ما حاورتك عرفته،
فقد زدتني.
ويمكن جزء مما أقوله قد لا يكون مر عليك، أو ربما أنا عرضته بطريقة مختلفة عما كنت أنت ترى. أيا كانت الصورة، ينبغي أن الحوار ينتهي بنا إلى الشعور بأن احنا الاثنين وصلنا إلى درجة ما من الفائدة. يا سيدي افرض أن احنا متناقضين في أسوأ من هذا الوضع،
طبعا
زوجين متناقضين تماما في فكرة، ما الذي يمنع أنه ينتهي الحوار بمنطق؟ على كل حال أنا سمعت وجهة نظرك، ويعني هذا ما أراه والأمر متروك لك، أو يقول له هذه وجهة نظري اللي أنت ترى مناسب تسوي. كم هذا راقي، لكنه بكل أسف ما هو موجود. فهذه الأسباب اللي ذكرناها في قبل قليل عن المبررات النفسية الدفينة، واللي جزء كبير منها بالمناسبة لا شعوري، إضافة إليها يعني إحنا طبعا إذا أردنا أن نسترسل يمكن ما تكفينا حلقة في الحديث عن الأسباب النفسية، لكن على الأقل مجرد إضاءات في هذه المسألة. هل تعتقد معي أنه فينا نسبة كبيرة من الناس يستطيعون الخروج من جلباب آبائهم وأمهاتهم؟
طبعا لا،
بمعنى أنه يعني كما ربينا وكما رأيت أبويا يعني
والثقافة والبيئة والثقافة.
يعني أني أنا رأيت وسمعت وعانيت، اخرس اسكت هس ولا كلمة، أبويا أمي أخويا الكبير عمي خالي أستاذي،
كأنك تعني هذه ستترك رتوش في شخصيتي.
صعب أنك أنت تخرج يعني منها إلا بحالة واحدة، أنه أنت تكون بني آدم صادق جدا مع ذاتك، ثم تكون بني آدم صدقك يقودك إلى درجة أنك تقف أمام المرآة النفسية كده وتشوف وين عيوبك، بعد ما تحط يدك عليها تبدأ تقول أنا هذه العيوب لن أبقيها في شخصيتي. وإذا وجدت في الحوار أنه أنا صوتي يرتفع، فيفترض أني أنا أبدأ أعدل. من أجمل ما رأيت في حياتي شخصين من الأصدقاء وهم شعراء،
جميل ذكر النماذج،
نعم، هم أبناء هذه الثقافة، عقدوا فيما بينهم اتفاق، قالوا إحنا هم أصدقاء يعني حميمين ومع بعضهم دائما ويحضروا جلسات وندوات والآخرين، فاتفقوا على أنه بعد كل سهرة مع أي مجموعة من الناس أيا كان وضعها، إذا خرجنا يا بنفس اليوم يا ثاني يوم نجلس نقوم ما قلناه، جميل. وإذا أي منا خرج عن يعني المألوف فالثاني مهمة أن يقول له لقد خرجت، والجزئية الفلانية ما كان ينبغي أن تقولها، وصوتك هنا ارتفع، وانت هنا تلفظ بألفاظ ما كان ينبغي أن تفعل. هذا الاتفاق طور في شخصيات الاثنين،
تهذيب للنفس الشخصية،
تهذيب للنفس. احنا نتصور بأنه أنا طالع من بطن أمي مهذب، ولا أني محتاج إلى تطوير، ولا أني محتاج إلى تعليم، وبعدين مين هذا اللي جالس يتكلم عشان يعلمني مين، وهكذا. فالحوارات فيما بيننا بترتفع الأصوات، لأنه احنا يعني بكل أسف ومرارة زي ما قال أحدهم، قال البشر بلا استثناء ما يعجبهم شيء، يعني أي واحد مننا لا يعجبه شيء في هذه الدنيا. إذا عنده مال يبغى أكثر منه، وإذا عنده أملاك يبغى أكثر منها، وإذا عنده سيارات يبغى أكثر منها، إلا عقله. كل واحد مننا عقله عاجبه، وكأنه يعني هذا العقل هو قمة الكمال، والحقيقة ليست كذلك. فأنا أعتقد أنه ارتفاع الصوت زي ما قلنا تعبير واضح عن عجز العقل، وهو تعبير أيضا عن الرغبة في أني أنا أنتصر على الآخر، لأنه الحياة بالنسبة لنا والحوارات والنقاشات ليست إلا مظهر آخر من مظاهر المعارك.
لما تنزلوا حتى على مستوى الأطفال عندك ويناقشوك أحيانا، فأحيانا لما تحسن بعض الأباء بدأوا يغلبوه تجد الصوت يرتفع زيادة، ويصير نوع من النهر ونوع من الصياح والزعيق. والثقافة عندنا على أنه اللي يهدأ ويتكلم بشويش هو ضعيف، وأنه أنت لازم.
بس تعرف يا أبو عزام، أنا تصوري من واقع الخبر الميدانية مع يعني مع أطفالي، كل ما كنت أكثر هدوءا مع الطفل، كل ما كنت منطقي في حوارك معه، كل ما أنهيت الحوار معه بعبارة، طبعا هنا بس في تحذير حقوله بعد شوية، كل ما أنهيت الحوار معه بمقولة بابا أنا هذا اللي شايفه، فكر أنت، أغلب المواقف يرجع إلى ما قلته، ويرجع وهو راضي.
وهذا الأسلوب أيضا ينفع حتى مع المراهق والكبير، لما أحيانا المراهقين يغلب عليهم جانب العناد أو جانب فرض الرأي.
ينفع، هو المراهق تجده مندفع أكثر لعنادك كل ما أنت سلكت معاه مسلك القهر والإجبار والإذلال، لأنه هو في مرحلة عمرية يريد أن يشعر فيها أنه صار رجلا. فكيف يصير رجل؟ لازم يكون في ميزات
دائرة شوي
تماما. إذا فضل يقول لك سم وصمت والله عمرك وحاضر وعلى أمرك، فأناها ما زال طفل، هو ما يبغى يفضل طفل، ويبغى يحس أنه كبر. بس الطريقة اللي مراهقين يندفعون باتجاه العناد الزايد، مصدر هذه الطريقة نحن.
كيف؟
لأنه إحنا يوم حتسويها ورجلك فوق رقبتك، إكره هو إجبار.
طيب هو اللي خرجني عن طوري، هو اللي يعني قال أدب، هو اللي مثلا صارخ، هو اللي عاند.
هنا يا سيد الفاضل
يتحرك يعني العنف من الداخل.
شو الحال؟ ماشي، هو العنف لو مهما عمل، إذا أنا ماني مستعد لهذا العنف لن يستطيع.
أنا تعطل العقل عندي فبدت رجلك
هي دي الجملة المختصرة، تعطل العقل عندي. طب أنا كيف العقل ما يتعطل؟ أنت الآن في تخصصك، لو طالب أراد أن يناقشك ستجد، إذا ما قلت مئات الحجج على أمر معين، عندك عشرات الحجج،
صحيح،
عشرات الأدلة والبراهين. ليه؟ لأنك أنت مطلع في هذا الميدان. لكن إذا كنت بني آدم ما أنت صاحب هذا الكار أو هذه الصنعة أو هذا التخصص، إيش يصير فيك؟ حجتين ثلاثة اللي أنت لقطتها من ثقافتك العامة، وبعدين تعجز.
صحيح.
الثقافة التربوية النفسية لدى الشريحة العظمى من الناس ما هي كبيرة،
وهذا هو الصحيح،
ما هي كبيرة. ليه؟ لأنه من البيت طبعا إحنا نرى نماذج المربين اللي هما آباءنا وأمهاتنا. تعال للمدرسة من أولى ابتدائي إلى الدكتوراه، اعطيني مسمى مقرر دراسي واحد معتمد له علاقة بتربية الأبناء أو بالتعامل مع الزوجة أو بالتعامل مع الزوج.
ما في، للأسف الشديد بصراحة.
طب من فين يصير عندي هذه الخبرة؟ الصور اللي محفوظة في ذاكرتي عن تعامل أبويا مع أمي، تعامل أمي مع أبويا. إذا والله أبويا من النوع اللي يده طرشة ولسانه طويلة، في الأغلب الأعم سأتبنى هذه الطريقة أو هذا الأسلوب.
خلني أخذ زهرة وأرجع لك. تفضل يا زهرة.
السلام عليكم ورحمة الله.
السلام ورحمة الله وبركاته.
الله يجزاكم خير على هذا البرنامج.
جزاك.
لو سمحت دكتور، أبغى أستفسر في حالة يعني الرجل لما يحاول يفرض رأيه على المرأة، مثال يعني خاصة المرأة لما تكون تبغى توصل لحل وسط، يعني حتى يرفض انه توصل معاه الحل وسط، يعني بس رأيه هو اللي يمشي دائما، كيف يكون معامل مع الشخص هذا دكتور؟
يعني كيف الزوجة تتعامل مع زوج من هذا النوع؟
ايوه. طيب
تفضل يا زهرة.
الله يجزاك خير يا دكتور.
الله يسلمك.
شكرا أختي زهرة. زهرة أعطت نموذج واقعي في البيوت وواقع وكثير في البيوت على أن الرجل أحيانا، وهذه مشكلتنا، أنه إذا ناقشته المرأة وشعر أن ربما الحق معها وفي أكثر من مرة يشعر يعني اليوم معها الحق، وبعد أسبوع طلع معها الحق كمان، وبعد شهر طلع معها الحق، وبعد شهرين طلع معها الحق، يحاول بعد فترة يصير عنده ردة فعل أنا أشوفها عكسية، على أنه يصير دائما يحاول يواجهها بالعناد بالرفض. هل هذا صحيح؟ وإذا كان صحيح شو المخرج من المرأة؟
أعتقد أننا لن نختلف إطلاقا على قاعدة تقول أنه مجتمعاتنا مجتمعات ذكورية.
وهذا صحيح ولا غير صحيح؟
لا صحيح، يعني مجتمعات عموما المجتمعات العالمية كلها مجتمعات ذكورية، ولكن تختلف من بلد إلى بلد ومن أمة إلى أمة بالدرجة. إحنا ذكورية شوية، الذكورية عندنا عالية، يعني حتى إن رأينا امرأة صاحبة شكيمة وشخصية قوية نسميها مسترجلة.
صحيح، أو امرأة تقوم بالمهام كلهم، ريحة زوجها وتروح وتيجي وهو مشغول.
فاللي يحصل أنه الرجل يغلب على ظني إذا وجد امرأة هو ما هو ناضج بالقدر الكافي، ووجد زوجة يعني تجادلوا تحاوروا
تقاوحوا شوي،
سميها ما شئت، وفي النهاية تصل معاه إلى درجة أنه وجهة نظرها هي الصح،
وربما تشعر هي بهذا الموضوع.
يسلم فمك، يعني هذه النقطة اللي أبغى أوصل لها. إشكالية المرأة إنها تشعره، ما أدري إذا كنت حكيتك في يوم من الأيام قصة سيكولوجية الباشا، أظني حكيناها.
لا ما حكيت.
هذا يقال إنه كان في باشا ثري جدا وعنده مساحة كبيرة من الأراضي يملكها، وأيام زمان كانوا الباشوات يعني مالهم ودخلهم يأتي من وراء زراعة الفلاحين للأراضي التي يملكوها هم. وفي آخر الموسم عادة تختلف القضية من بلد إلى بلد، بس أنا أذكر أنه في بعض البلدان يأخذ الفلاح ربع المحصول فيسمونه المرابع، لأنه يأخذ الربع. في بعض البلدان يأخذ أقل من كده، يأخذ العشر. فتخيل معي هو لا يملك إلا الأرض، والثاني يشتغل ويزرع ويتابع ويحصد واواوا إلى آخره، وفي النهاية يأخذ من الجمل وذنب كما يقولون. ففي واحد في باشا عنده مجموعة من الفلاحين من قريته ومن قرية مجاورة. واحد من الفلاحين ذكي وبدأ يشعر أنه يعني ظلم هائل اللي احنا عايشينه مع هذا الباشا، فقال لهم يا جماعة احنا لازم نخلص من هذا الظلم حق الباشا. قالوا شو نسوي، احنا الناس فقراء على قد حالنا. قال لا، بدءا من هذه السنة من هذا الموسم المحصول اللي يطلع لكل واحد مننا نبغى يعني نشد الحزام ونعيش على نصف المحصول اللي عندنا ونصف الثاني نبيعه ونسوي صندوق ادخاري كلنا نحط فيه الأموال اللي تتجمع، وبعدين نعمل قرعة بحيث ان احنا السنة دي نشتري ربع فدان اللي هو وصلة أرض لرقم واحد اللي تطلع عليه القرعة، واللي بعدها لما يتجمع عندنا مال الثاني ثالث إلين ما يصير كلنا احنا عندنا يعني قطع أرض ونعيش منها،
نخرج عن
هذه السيطرة وهذه العبودية حق هذا الباشا. قال لهم لكن في نقطة ثانية، وهي انه من يصبح مالكا للأرض احنا حنساعده في زراعتها، وفي نفس الوقت مو يعيش ياخذ نص المحصول، لا، في هذه الحاله حياخذ ربع محصوله لانه محصوله حيكون كبير.
نعم،
احنا بناخذ ربع محصول العام، بس هو حياخذ ربع محصوله وثلاث ارباع يحطه في الصندوق، عشان بدل ما نحتاج لستة سبع سنين عشان نصير ملاك اراضي، خلال ثلاث اربع سنين نصير كلنا عندنا ارض. اتفقوا الجماعه وبداوا فعلا. بعد سنه من الزمن سنتين بدا العدد الفلاحين اللي يشتغلوا عند الباشا يصير فيه يقل، وبالتالي قل المحصول، وبالتالي قلت إيرادات الباشا. ما انتهوا الفلاحين من الاتفاق تبعهم إلا كلهم صاروا إيه؟ ملاك الأراضي، ويزرعوا ويفلحوا في أراضيهم، وهو ما في من يزرع له. فبدأ يشتكي هو لما بدأ الإيرادات تقل، يشتكي لزوجته، وزوجته تقول له يا باشا روح اشتغل. يقول له الباشا يشتغل؟ باشا ما يشتغل. لما خلاص ما عاد في ولا قرش يدخل عليه في آخر السنة وجبت، بدأ يبيع بمصاغ الزوجة ذهبها، شوية صار يبيع في الأثاث، إلى ما فضل حيلته شيء. فضل عنده في نهاية المطاف من كل ديك الممتلكات الرهيبة قطعة سجاد، ينام هو زوجته على النص ويتغطى بالنص الثاني. قالت له بعدين ترى احنا يعني حنموت من الجوع. فبدأ يقرأ أبواب الفلاحين، وكل ما وصل عند واحد طبعا هو كان ساقيهم المر من كيعانهم، فاللي يطردوا واللي يشتمون، إلى ما وصل عند صاحبنا ده
الذكي.
قال له والله يا باشا أنا ما عندي شغلان، أنا رجال يعني فقير وعلى قدي، يا الله اللي عندي يكفيني، أنت ابن حلال أنت طيب أنت مش عارف إيه. قال له طيب ما يخالف، بكرة صباحا بعد صلاة الفجر تجيني إن شاء الله، بس لازم أقول لك من الحين إيش طبيعة الشغلانة اللي حتشتغلها، إيش هي؟ قال له والله أنا عندي ثيران اثنين، واحد منهم أفلح اليوم الأرض، واحد منهم مريض، بقي واحد، إذا طاوعك نفسك تشتغل مكان الثور الله يحييك. قال له أجي. فجاء، عارف أنت شكل المحراث التقليدي، قطعة خشب متصالبة مع قطعة أخرى، وهنا في قطعة على يعني شكل قوس، وهنا قوس تنحط على رقبة الدابة، ثور أو بغل أو كذا. فحط يسمون النير، حط النير على رقبة الباشا، وعادة يكون الفلاحين معهم قصبة طويلة خفيفة يربطوا براسها وصلة سكين عشان ينغزوا الثور أو الدابة عشان تشد إذا الأرض صلبة أو كذا. فهذا يحط السكين في بين كتوف الباشا ويغرزها في لحمه، يبغى يخرج غل السنين الماضية كلها. شد يا باشا، يحطها في خاصرته، على اليمين يا باشا، على اليسار يا باشا، من الصباح إلى آخر النهار.
لين جاب خبر الباشا؟
جاب خبر الباشا بالطول وبالعرض. رجع الباشا للبيت حالته حالة، رافع يداته كده وقميصه مقطع والدم ناشف، ومو قادر ينزل يداته من الألم. شافته زوجته صارت تصيح وتبكي، إيش هذا؟ قال له شوفي، أنا صحيح إني اشتغلت اليوم مكان الثور، بل إني أنا الثور الثاني، ولكن والله احترمني، والله ما يقول لي إلا على اليمين يا باشا وعلى اليسار يا باشا وشد يا باشا.
لا زالت عنده عقدة الباشا.
فعنده عقدة الباشا. فالشاهد في المسألة إنه في بعض الناس يحتاجون إنه الواحد يتعامل معهم بالمنطق النفسي اللي خلف سيكولوجية الباشا.
كأنك تشير إن المرأة تفهم نفسية
إذا الرجل. إذا عرفت تستطيع إنها تخليه يسوي ما تريده وهو يشعر أنه كرامته لم تهان، لأنه الرجل في عنده حاجة نفسية تمثل الحاجة رقم واحد، وهي الحاجة إلى التقدير والاحترام. أغلب ظني الأخوات اللي يعانوا مع الرجال هم زوجات عندهم مشكلة، بحيث بدون وعي منها تبغى تقول له تراني أفهم أكثر منك وأنا اللي دليتك،
وهذا بدون وعي سير،
وهذا بدون وعي. أنا أقول بدون وعي، وإن كان في شريحة قليلة منهم لا
بقصد
تبغى توريه وتذله أنه أنت إيش فهمك. هنا تكون دخلت المرأة، إن كانت فعلت هذا بوعي أو فعلته بدون وعي تكون دخلت الدائرة الملغمة.
والحل
أنه يشار على الزوج بما تراه مناسب، لكن لا تكرهه،
تخليه مفتوح.
حبيبي أبو فلان، يعني هذه وجهة نظري، ما أدري أنا يمكن صح ولا خطأ، عموما الرأي لك أولا وأخيرا.
يا سلام.
طيب الآن هو سمع منها وركب راسه لأي سبب من الأسباب وراح سوى عكس اللي هي قالته. جاءت النتائج خلاف ما يتمنى، وهي مطابقة
لما قال
لمين؟ للرأي اللي لو نفذوا لورأي الزوجة كانت النتائج مطابقة لما قالته.
جلست تتفرح فيه
الآن. هنا الجزء الثاني الأكثر كارثية. ما قلت لك أصلك أنت فيك، أصلك أنت يخطيك، أصلك أنت راسك ناشفة، أنت ما تفهم، أنت تنشب المعركة هنا. يعني ويزداد عندا ويزداد رغبة في المرة القادمة أنه يعاندها ويكسر كلامها وما يأخذ بشورها علو ينجح، عشان يقول لا برضي أنا أفهم.
يعني ليس من التجربة الأولى، لازم تصبر عليه شوي، وحتى لو صارت النتائج خلاف ما تقول لازم تصبر عليه.
تعرف المرأة الذكية لما تطلع النتائج مطابقة لما أرادت، يعني مخالفة لما أراد هو ومطابق لما أرادت، إن كانت عاقلة إيش تسوي؟ تأخذه بحضنها وتطبطب عليه وتقول له فداك، المهم سلامتك،
يا سلام،
قدر الله ما شاء فعل، إيش يعني؟ ولا تجيب على لسانها طاري إنه
أنا قلت لك،
أنا قلت وأنت ما سمعت. عادة يعني كثير من الأخوات الزوجات هذا اللي يسووه، ما قلت لك، لو أنك سمعت كلامي ما كان جرى اللي جرى لك، ما كنا خسرنا، ما كنا. فتفضل تزن على دماغه لغاية ما تكره عيشته. هذا واحد من الأسباب. فالطريقة صارت إذن بكل بساطة إني أنا أقترح، وفي النهاية إيش أقول لصاحب القرار
اللي تشوفه.
الآن أنت إذا كنت مستشار لأي إنسان في أي جهة من الجهات، هل من حقك بعد ما تقدم رأيك تجبر هذا المسؤول أو صاحب القرار على أنه ينفذ مشورتك؟
طبعا لا.
ولا في النهاية تقول والله
هذا رأيي،
والله هذه مشورتي والأمر متروك لك. هذا اللي يفترض أن يكون ما بين الزوجين،
والزوج بالمقابل ان الزوج احيانا قد يكون هو سبب العنف، انه يقول لها اصلك انت ما تفهم، اصلك انت غبيه، لو انك سمعتي كلامي ما كان صابك اللي صابك وما كان جرالك اللي جرالي. لا، هنا تاخذها وتقول لها قدر الله ما شاء فعل وما صار الا خير، والحياه كلها تجارب، وانا يا ما وقعت في مثل هذه الامور، وانت على يدي كم مره نبهتيني الى اشياء وانا يعني ما اخذتها بوزنها او حجمها الكافي، وما ربي وفقني، ايش صار يعني؟
جميل. انا اعتذر لابو نادر ووفاء، كانوا معنا وطولنا عليهم الشو، لكن ان شاء الله يعودون الاتصال مره ثانيه. هل عندك تعليق على او زياده على ترتفع الاصوات عند حوار؟
يعني خليني اتحدث ليس فقط عن التفسير، لانه يبدو ان الموضوع سيحتاج كمان هذا الى اكثر من حلقه. انما اريد بهذه المناسبه ان اقول لكل زوج، لكل زوجه، لكل اب، لكل ام، لكل معلمه او معلم، يوم ما تبدو تحس ان نبره الصوت ارتفعت، احرصوا قدر الامكان على التريث والتوقف، لأنه هذا ليس مظهرا صحيا، هذا ما هو مظهر صحي إطلاقا. أول ما أشوف صوتي بدأ يرتفع خليني أسيب المكان، أسكت، أدخل أغسل وجهي، أتوضأ، لأنه هذا يعني كما تعلم بداية مظاهر الغضب، هذا
بداية مظاهر حتى العنف اللي راح يصدر منك.
بالضبط، الغضب سيقودك للعنف.
نعم.
بدءا من العنف اللفظي انتهاء بالعنف الجسدي. أول ما أشوف النبرة بدأت ترتفع معنى ذلك أني أنا
خرجت عن نطاق الطبيعة،
مو بس كده، عقلي بدأ يعاني من العجز. أحيانا كثيرة قد يقول قائل، وهذه نسمعها كثيرة من الآباء، أنه يا أخي زي ما أنت تفضلت هو اللي خرجني عن طوري، هو اللي منشف راسه، هو اللي ما يبغى يفهم. وليكن، أنا بكل بساطة خليني أنهي الأمور مع ابني أو مع مرؤوسي أو مع سائقهم كذا. يا ولدي يا حبيبي ماشي، إحنا حنتوقف في الحوار عندنا
وراح نكمل
ونكمل بعدين، بس فكر بالكلام اللي أنا قلت لك. هو تخيل كده، انت ايش سويت؟ انت ابقيت لهذا اللي امامك ايا كان موقعه وجنسه وجنسيته ومذهبه، ابقيت له ما وجهه.
صحيح.
لكن يوم ما صوتك يرتفع وتبدا بالاهانات وبالشتائم، انت دفعته دفع لانه تطلع اظافره ويخربشك، اذا مو بوجهك بغيابك. فانا اتصور انه من يوم ما ترتفع اصواتنا يفضل انه نحرص حرص كبير انه نتوقف، لأنه إذا استمرينا أندر من النادر ينتهي حوار الأصوات فيه مرتفعة بدون خطأ من أحد الأطراف على الآخر،
ويبدأ التجريح وكل واحد يتهم الثاني، ويبدأ مظاهر العنف اللي
ويتحول الحوار أو الحديث بينهم إلى حوار فرعوني، حيتهم الآخر بأنه ساحر، وحيتهمه أنه كذاب، وحيتهمه أنه مجنون. وفي الحياة الزوجية أو المدرسية عادة غبي وما تفهم، وأنت غبية وأنت ما تفهمي، وأنت أصلك متشنج وأنت راسك ناشفة، الكلام اللي عادة نسمعه في بيوتنا كثيرا الحقيقة.
أنت أشرت قبل شوي أثناء الحوار أنه يعني في الدولة الأمريكية الجنوبية أظن، ولا
في بوليفيا،
بوليفيا أنه في ظاهرة عنف معينة، لكن السؤال يعني هل نحن وإياهم في الثقافة واحدة في باستخدام هذا العنف مع الأطفال والنساء، أم هم أقل منا أو نحن أكثر منهم، أو مظهر العنف عندنا يختلف عن مظهر العنف عندهم؟
المؤسف أنه العنف تجاه من الزوجات نحو الأزواج، ومن الأزواج نحو الزوجات، ومن كلا الأبوين نحو الأبناء، موجود في كل الثقافات. ما أقدر أقول هنا أنه في بلد فيها عنف وبلد ما فيها عنف.
جميل.
لا، الكل موجود عنده العنف الجسدي والعنف النفسي، ولكن الفرق بين الثقافات هو فرق في الدرجة. كم نسبة انتشار العنف وهنا، وكم نسبة انتشاره هنا. وعادة لا يؤخذ الموضوع من منظور الرقم المجرد، يعني على سبيل المثال في أمريكا، هذه الإحصائية تعود إلى بضع سنوات مضت، في أكثر من 3 ملايين طفل في السنة عرضة لخطر العنف الصادر من الأبوين. تتكلم على 3 ملايين، يعني من أصل 300 مليون، يعني 3 على 300، 1% تقريبا من الأطفال عرضة لعنف الأبوين. في 1,000,000 امرأة في أمريكا تعاني في السنة من كونها ضحية للعنف الذي لا يصل إلى درجة الموت، لكن في عنف يصل إلى درجة الموت. إذا كان يعني أتحتل الفرصة في حلقة قادمة، عندي أرقام مخيفة.
جميل.
من الثقافات الأخرى. السؤال الآن، هل نملك نحن في بلداننا العربية أرقام مماثلة؟ أنت تعلم أنه في بلد مثل أمريكا على سبيل المثال، الشرطة اللي رقمها الموحد 911 911 زي ما يسموها بالإنجليزية، هذه تستقبل اتصالات المعنفين من كل
الفئات،
يعني الأعمار والفئات. وبعدين مو شرط أنه أنا كمعنف اللي أتصل، ممكن جيراني يتصلوا. يعني لو جار سمع أنه في طفل يبكي ويتعرض للضرب والعنف على طول يتصل وعلى طول يجوا عشان يتثبت ويتأكد من أنه فعلا يتعرض للعنف. هذا الوضع في بلادنا العربية أنا أشك أنه
الاستجابة عندنا أضعف.
هذه واحدة. الأمر الثاني، إحنا عادة نميل أكثر إلى
يعني دمدمة الموضوع،
لملمة الأمور. ثلاثة، الرغبة في الانتقام من المعنف إذا ما اشتكى أتصور أنه عندنا ليست قليلة، ولهذا السبب تجد الإحصائيات والأرقام ما هي دقيقة، وتصبح المقارنة بيننا وبين أولئك الناس مقارنة أغلب الظن ليست علمية.
يعني أنت تقول إحنا لم للتكتيم اليوم أقرأ في أحد المواقع أنه امرأة أظن 35 سنة في الشرقية تستنجد بالمشايخ وبالقضاة وبال أنه أنقذوني من عضل أخي وليس أبي، أبوها موجود أمها موجودة
كثيرة والله
يهدد أخي. أي أحد يأتي بالسلاح لأنه هذا نوع من العنف الممارس، والمرأة إلى الآن ما وجدت من يعينها. لكن أنت تقول ممكن
أكثر من ذلك، برنامج الأمان الأسري الحقيقة هذا هدفه، يعني هو
في برنامج
في طبعا في بداياته، ولكن الحقيقة على مدار سنوات قليلة هذا البرنامج قطع أشواط غير قليلة في توعية الناس، وإن كان ما زال أمامه يعني المشوار طويل، ونحن نحتاج إلى وجود مؤسسات في المجتمع المدني تعنى بمثل هذه الأمور. يعني صحيح. كفاية تحميل على الدولة أنه هي اللي لازم تقوم عنا بكل شيء، لا، الدولة بلا شك أنه الآن في جملة من التشريعات، حتى الآن أنا يعني في بدايات تعاون مع مودة وهي جمعية خيرة تعنى بالطلاق. صحيح. أيضا عندهم جهد في منتهى الجمال على مستوى تقنين الأمور، يعني المساعدة والحظ والعمل من خلال ورش وخبراء لسن تشريعات تحد من ظاهرة الطلاق. وفي برنامج الأمل الأسري أيضا في جهد مكثف ومشكور
ومعجون إن شاء الله، وفي جمعيات الإصلاح الأسري موجودة أيضا في بعض
المناطق. ففي البلد الحقيقة أنا أقول لك يا بكل أمانة المملكة فيها أقدر أقول ورشة عمل كبيرة، لسه ما ظهرت مظاهر يعني كثيرة جلية، ولكن أعتقد جازما أن السنوات القليلة القادمة ستحمل الكثير من الخير في هذا الاتجاه. أنا كنت في يوم من الأيام عضو في لجنة في مجلس الشورى لها علاقة بحماية الطفل والمرأة، كنا أنجزنا الجزء الأول اللي هو له علاقة بسن تشريعات معينة ولوائح معينة تخص حماية الطفل والمرأة، اعتقد يمكن لجان اخرى فيما بعد درستها، لكن في جهد ان شاء الله انه سيؤتي ثماره فيما بعد.
خصوصا يعني انا احنا نركز على العنف النساء والاطفال، لانه ولا يفهمون الاخوه الرجال على انني لا اقصد، لكن العنف عندما يمارس على المرأة او على الطفل يكون اكثر إيلاما في النفس، سواء مشاهدة او سماعا او حتى قراءة،
بشكل انه ياتي عادة ياتي من الطرف القوي باتجاه الطرف الضعيف. والمؤسف انه ما نقدر نتصور احنا العواقب الوخيمة لمثل هذا العنف، لأنه العواقب إما أن تظهر في هيئة عنف منها على من هو أضعف منها، وعادة إذا من الزوج على الزوجة هيتحول العنف من الزوجة على
الأولاد
أو اللي هي أم هتتحمل على أبنائها، ولك أن تتخيل بعد ذلك أنك أنت ماشي في حلقة جهنمية، يعني ما أدري متى حتتوقف، هو حيتعرض للعنف
أنا راح أتوقف لأن المخرج متوقف. طيب شكرا للدكتور ميسر حقيقة، ولا زال ضمن الحديث بقية إن شاء الله. شكرا لك دكتور، كذلك الشكر موصول لكم أنتم مشاهدي الكرام على أسئلتكم ومداخلاتكم. أعتذر للإخوة المتصلين لأنني أنا دائما يسحرني الدكتور حقيقة بخطابي وبقصة الباشا، وأحيانا أجد نوعا من الحياء والعذر أنني أقاطع الدكتور، لكن أعدكم أنني سأحاول مع الدكتور في الحلقات القادمة. الشكر موصولا لكم أيضا، لا تنسوا في نهاية هذه الحلقة أن تقولوا ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
كل يوم تلقي سؤالا كبيرا يا حائر الرأي، هذه دليل تهدي الأثيرا.
حياتنا كل يوم تلقي سؤالا كبيرا يا حائر الرأي، هذه دليل تهدي الأثيرا.
مخاب في الناس يوما من استشار الخبيرا،
مخاب في الناس يوما من